إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية بمصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن مع باب الطهارة، والواجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة أن يطهر قلبه من الكفر والشرك والنفاق والبدعة والحقد والحسد والبغضاء، وأن يعمر هذا القلب بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة وحب الخير للمسلمين، بل والعمل بذلك والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أصل أصيل وركن ركين وقاعدة مقعدة أرجو أن تتنبه إليها. ما هذه؟ أعيدها فأقول: يجب على كل مسلم ومسلمة أن يطهر قلبه من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والشحناء، وأن يعمر قلبه بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة ومحبة المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل ويعمل بهذا ويدعو لذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه الكلمة أصل أصيل وركن ركين وقاعدة مقاعدة. قبل أن نبدأ في الطهارة الحسية نشير إلى تلك الطهارة المعنوية التي ذكرتها على مسامع حضراتكم الآن. واعلم أن هناك زمان كان الناس يعرفون فيه خيرية المسلم بحب الإمام أحمد بن حنبل، وهذا زمان الذي نعيش فيه. إذا رأيت من يحب ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل ابن هادي الواجع اعلم أن في مثل هذا الخيرية، اعلم أن في مثل هذا الخيرية. أي نعم، فكما كانوا فيما سلف يعني يقولون أن هذا من أهل الاستقامة والخير والتوحيد بحبه الإمام أحمد بن حنبل، فكذلك في هذا الزمان، مع ملاحظة أنك لا تعبد أسماء ولا تعبد أفرادا، بل تعبد إلها على العرش استوى، والذي أنت متبع له هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اعتقادنا أنه لا يصح لأحد كائنا من كان أن يكون له رأس يتبعه في الصغيرة والكبيرة، لا ينبغي لأحد هذا إلا أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ مستعينا بربي عز وجل بارك الله فيك. وأنت تعلم أن هذه الطهارة يعني إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بماذا؟ بالتراب. هذه الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بماذا؟ بالتراب. الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتراب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في محله. ونحن نبدأ الآن مستعينين بربنا الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده في المياه وأقسامها. الأول بارك الله فيه، عليك أن تعلم أن الماء هناك ماء طهور وهناك ماء نجس، ماء طهور وماء نجس. فالماء الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، الماء الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره. الماء الطهور يا إخوان طاهر فين؟ في ذاته، ومطهر ليه؟ لغيره. هذا الماء يا إخوان كماء المطر وماء الثلج وماء البرد. والعلماء يقولون كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض، كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. فما الماء الذي ينزل من السماء؟ ماء المطر وماء الثلج. الثلج كيف؟ هل الثلج ينزل من السماء؟ نعم، في محيط القطب الشمالي وفي الأردن وفي بعض الأماكن في سوريا يكون الثلج فوق الأرض بارتفاع ربع متر، وفي بعض البلدان يكون أكثر من هذا، وهذا شيء رأيناه وعايشناه يوم أن كنا في الأردن. حتى أنني كنت أخرج في بعض الأحايين في أيام الطوبة التي نحن فيها الآن إلى صلاة الفجر، أفتح صنبور المياه في بيتي فلا ينزل ماء. فماذا أفعل؟ أفتح باب بيتي، أفتح باب بيت وآتي بإناء وأضع فيه ثلجا من أمام البيت من الشارع، ثم آتي بأنبوبة الغاز وحركها كده على الأرض، الغاز يتفك، أشعل الغاز وأضع الثلج على النار فيفك هذا الثلج ويصير ماء، فأتوضأ به وأذهب إلى صلاة الفجر. هذا كان في الأردن يحدث هذا الكلام بارك الله فيه. فلماذا أحكي لك هذا؟ لتتصور أن من الماء الذي أنت تتوضأ به تغتسل به تزيل به النجاسة الماء الطهور، ماء المطر وماء الثلج. فأنا ضربت لك هذا المثال العملي الذي عشته في حياتي لتتخيل أنت كيف يكون ماء الثلج ماء للوضوء. وكذلك البرد، البرد عبارة عن حبات زي حبات الملبس أو الخرزة تنزل من السماء برد، وهذا يحدث في بلادنا هنا في مصر. أين يبقى ماء المطر وماء الثلج وماء البرد؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وينزل عليكم من السماء ماء ليه؟ ليطهركم به. والله عز وجل هذا في سورة الأنفال، وقال الله تعالى في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء يا إخوان طهور. وفي قول الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، فوصف الله الماء الذي ينزل من السماء أنه طهور وأنه ماء مباركا، وأنه ماء مباركا. طيب بارك الله فيه. إذن يا إخوان أنتم تقولون أيضا في دعاء الاستفتاح الذي هو سنة، تقولون اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بإيه؟ بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي. الخطايا خطاياي جمع خطيئة، والخطيئة هي الدم. أين اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. وهذا يا إخوان ثبت عند البخاري في كتاب الأدب. طيب، إذا الماء كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. اللي ينبع من الأرض ماء الآبار وماء العيون. ماء الآبار تفحر في الأرض، تفحر في الأرض. كانوا في الأردن يا فهم يسوون مزرعة، يعني 30 فدان 20 فدان يفحروا في الأرض ربع كيلو 250 متر حتى تنبع المياه. انت هنا في المطرية لو حفرت نص متر يطلع مية، نص متر يطلع مية. هم يحفرون 250 متر وبعضهم نص كيلو 500 متر حتى ينبع المياه. طيب بقول لك كده ليه؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية لتستشعروا نعمة الله عليكم في بلد النيل، لتستشعروا نعمة الله عليكم في بلد النيل. أين؟ بالمناسبة ديا أن عمرو بن العاص حينما أتى مصر كتب رسالة: يا أيها النيل، إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمر كذا فلا تجري. ورموا هذه الرسالة في النيل. هذا لم يثبت، لم يثبت عن عمرو بن العاص ولا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مشتهر جدا وموجود في الكتب كالبداية والنهاية وغيره من الكتب. على كل حال أنا أقول لك الحفر كبير ربع كيلو ونص كيلو لاستشعار نعمة الله عز وجل، وهي كمان ولتعلم أن ماء الآبار من المياه الطهور التي من خلالها تتوضأ وتغتسل وتزيل النجاسة التي على بدنك والتي على ثوبك. يبقى أنا عاوز أقول كلمة واحدة بعد الكلام الكثير ده. إيه ده؟ الماء الطهور كل ما نزل من السماء ونبع منين؟ من الأرض. احفظ العبارة دي يا أخي، كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. ما نزل من السماء هو ماء المطر وماء الثلج وماء البرد، ونبع من الأرض هو ماء البئر وماء العين. طيب، يبقى الماء الطهور، قول يا أبا حفص. أي نعم، يبقى نزل من السماء تعمل كده، ونبع من الأرض تعمل كده، حتى يدك تكون معبرة عن كلامك. فربما يكون هناك رجل لا يسمع، فإذا رأى الإشارة هكذا يفهم. أي نعم، كل ما نزل من السماء ونبع من الإيه؟ من الأرض. ده ماء يا أخوان طهور. وانت سمعت الآية نصوص الأمثال نصوص الفرقان وغيرها من الآيات الكريمات التي وصف الله فيها ماء السماء بأنه واحد ايه؟ طهور، واثنين ايه؟ مبارك. انه طهور وايه؟ ومبارك. ولذلك كثير من المسلمين يستخدمون ماء المطر في العلاج، يستخدمون ماء المطر فين؟ في العلاج. طب يستخدموه في العلاج ليه؟ لأن الله وصفه بالطهر ووصفه بالبركة، خاصة إذا وضعت ماء المطر على عسل النحل، وعسل النحل فيه شفاء إيه؟ للناس. ووضعت عليه حبة البركة، فالحبة السوداء دواء من إيه؟ من كل داء. يا أهل، يبقى ماء مطر على عسل على حبة سوداء ما شاء الله تبارك الله، على شوية ماء دم تشربه بعد كده على حجامة، تبارك الله لا قوة إلا بالله. كلها من الصيدلية النبوية، وصف من الصيدلية إيه؟ النبوية. طيب، بارك الله فيه. الوقت الماء الطهور ده، السؤال الأول: هل يجوز أن تتوضأ به؟ أجيبوني يا أخوان، يقول. طيب، الأخ ده صح ولا لسه؟ طيب، السؤال الثاني: أنت عندك جنابة، جمعت زوجتك، هل يجوز أن تغتسل بماء المطر؟ نعم، يرفع. طيب، امرأة حائض، هل انقطع دم حيضها، هل يجوز أن تغتسل به؟ طب امرأة نفساء كانت والدة انقطع دم نفاسها، هل يجوز أن تغتسل بماء المطر أو الثلج أو البرد؟ طيب، أو بماء البئر أو بماء العين؟ طب جميل. طيب، الوقت ثوبك تبول عليه ولدك، ولدك الذي يرضع ويأكل تبول على ثوبك، هل يجوز أن تغسل المكان الذي وقع عليه البول النجس بماء المطر أو الثلج أو البرد أو الأبار أو العيون؟ طب السؤال: هل غسل المكان بهذا الماء يزيل النجاسة أم لا يزيل النجاسة؟ وهذا معنى أن الماء إيه؟ طهور. هل فهمنا يا أخوان؟ يبقى اتفقنا الوقت على الآتي: على كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض هو ماء طهور. هذا الماء الطهور عبارة عن ماء الثلج أو المطر أو البرد. ماء المطر والثلج والبرد والأبار والعيون ده ماء طهور. طب دي رقم واحد. طب رقم اثنين، بأي شيء وصف الله ماء المطر؟ وصفه بالطهر والبركة. وصفه بالطهر والإيه؟ والبركة. طب رقم ثلاثة، هذا الماء يتوضأ به؟ أيوه. هذا الماء يغتسل به غسل الجنابة لرفع الجنابة؟ أيوه. هذا الماء المرأة الحائضة النفساء تغتسل به بعد قطع دمها، بعد قطع دم الحيض ونفاسها؟ أيوه. هذا الماء إن كان على البدن نجاسة أو على الثوب نجاسة تزال هذه النجاسة بهذا الماء هو ماء المطر والثلج والبرد؟ الجواب نعم يزال. ده كلام جميل. طب الماء الثاني ماء النجس. ماء ايه؟ نجس. تغير طعمه او لونه او رائحته. تغير طعمه او لونه او ايه او رائحته. هذا الماء الذي غلبت عليه النجاسة فهو ماء لا يصح ان تتوضأ به، ولا يصح ان تغتسل به، ولا يصح ان تزيل به نجاسة. فعلم يا اخوان ان الماء ينقسم الى قسمين، طهور وايه ونجس. طب عرفنا الكلام. لكن الان ده يا اخوان، ده بسأل سؤال، ده يا اخوان تعرف النجاسة الشراب اللي فيه دي ايه؟ ينسو. بسم الله. الينسون ده لو وقع على ثوبي ينجس ثوبي؟ طيب هو نجس ولا طاهر؟ جميل، طاهر، بارك الله فيه. طب ممكن اتوضا بكستين ينسون؟ لا. طب ممكن اغتسل بجردل ينسون او حلبة او شاي او بيبس او سفن او برتقال او مانجا؟ مش ممكن اغتسل ولا اتوضا بهذا. طيب ممكن أزيل النجاسة من على ثوبي بعصير برتقال؟ مش ممكن، لأن هذا اسمه عصير برتقال أو ينسون أو حلبة أو كاكاو أو شاي. هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن ليس إيه؟ ليس مطهر. ليس إيه؟ مطهر. يبقى ما ينفعش أتوضأ به ولا اغتسل به غسل الجمعة ولا غسل الجنابة ولا غسل الحيض للنساء ولا غسل نفاس ولا كلام من الكلام، ولا أزيل به نجاسة أتت على ثوبي ولا أتت على بدني. جميل؟ طيب في مية يجي عليها صابون كثير أو يجي عليها سرف. سرف يعني ربصه الوثاب. أي نعم. يجي عليها فصارت الماء كله صار أبيض. أما أقول لك ده إيه؟ تقول لي صابون، او تقول لي ربص او سابه او كان يعني لا تطلق عليه ماء. فهذا لو اتى على بدني ينجسه ولا ما ينجسوش؟ لا ينجسه. طب ممكن اتوضى منه؟ لا. طب ممكن اغتسل به؟ لا. مش ممكن اغتسل به غسل جنابة، ولا يمكن المرأة تغتسل به غسل حيض. لكن لو انا حران وعاوز اغتسل به، او انا جاي من البحيرة وعاوز انضف جسمي وممكن عاوز اغتسل، ممكن ولا لا؟ ممكن، لانه ليس غسل تعبد. غسل تعبد يعني ايه؟ يعني غسل جنابة او غسل حيض او غسل نفاس او غسل جمعة او وضوء اتوضأ به او نجاسة على ثوبي او بدني اتطهر بها. هل يجوز هذا؟ الجواب لا. الجواب ايه؟ لا. أنا أرجو أن تركز معي تمام التركيز على هذا الكلام. تدري ليش؟ لأن الكلام اللي أنا بحكيه ده واجب وجوب عيني على اللي معاه الدكتوراه وعلى اللي ما بيعرفش يفك الخط. على الأم وعلى الدكتوراه يعرف إن ده هذا الماء يتوضأ به، هذا الماء يغتسل به، هذا الماء يزال به النجاسة من على البدن، هذا الماء يزال به النجاسة من على الثوب، وهذا لا يزال به نجاسة ولا يغتسل به ولا يتوضأ به. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى السؤال دلوقتي الى كم قسم ينقسم الماء؟ تفضل. طهور ونجس. السؤال لك، الطهور من اين ناتي بهذا الماء طهور؟ تفضل. جميل. كل ما نزل من السماء ونبع من الارض. السؤال ايه لك يا سيدي؟ اللي نزل من السماء زي ايه؟ جميل.
ماء المطر والثلج والبر اللي نبع من الأرض. جميل. ماء العين وماء الايه البئر. اذكر مثالا على شيء طاهر ولكنه ليس مطاهر يا سيدنا. اليانسون. وايش تاني؟ وعصيب الطال. وايش تاني؟ ممتاز وانت بطل بارك الله فيك. جميل جدا. تخيل ان اولادنا مثل هؤلاء الغلمان. الغلام ده جاي الدرس وجاوب عليا هو في مسألة لا يجيب فيها الكبير. تعرف الغلام ده هيجي خمس دروس وبعد كده مش هشوفه. عارف ليه؟ مفيش حد مرعيه. ابوه ما بيقولوش روح الدرس ويقول له روح الدرس ليه؟ ما ياخده في ايده ويجيبه ويجي. ياخده في ايده ويجيبه ويجي. هذا الولد اللي عنده 10 سنين لو كل درس يتلقى الولد يعني عنده قدرة على الحفظ اكثر منه ومنك. طب ليه؟ انت الارفف اللي عندك متروسة مليان رف للزوجة ورف للعيال ورف لفاتورة الكهرباء وفاتورة الغاز وفاتورة المية ورف للوظيفة ورف للمشكلة بينك وبين رؤسائك ومرؤوسيك وجيرانك ورف الأرحام. الارفف متروسة عندك. اما هذه الارفف عند اخيرة فاضية فأي حاجة بيسمعها يقوم حفظ بتوفيق الله عز وجل يحفظ. طب احنا نستغل العيال دي بإيه بقى؟ نستغلهم ان هم نعدهم ان يكونوا أسامة بن زيد. اذا أسامة بن زيد كان عنده 17 سنة وعينه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قائدا لجيش المسلمين. مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه والله ما كنت أقعد جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أسامة. وبعدين يجي عمر بن الخطاب يجي أبو بكر الصديق بين يدي أسامة بن زيد. أبو بكر أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول له إيه؟ أتأذن لي يا قائد جيش المسلمين في عمر بن الخطاب ليكون وزيرا لي؟ أذنت لك يا خليفة رسول الله. يا سلام. واحد 17 سنة وسيد أبو بكر ده إيه؟ رجل من الوجهاء في الجاهلية يعني قبل الإسلام أصلا رجل نساب وتاجر ومجرش عنده أموال. وفي الإسلام ربنا يقول فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار وربنا عز وجل يقول فيه فتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه؟ يتزكي. يبقى القرآن نزل في حق صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه ومع ذلك يذهب متواضعا لله عز وجل بين يدي أسامة بن زيد ويقول له أتأذن لي؟ مش يا أسامة ولا وجه أسامة يعني قال إيه البهضر معاه قال إيه هو في مقام ولد. لا أتأذن لي يا قائد جيش المسلمين في عمر بن الخطاب ليكون وزيرا لي؟ أذنت لك يا خليفة رسول الله. إيه العزة دي يا أخي؟ إيه الأدب والاحترام دي والوقار دي؟ هل أسامة وليد يوم وليلة؟ لا اطرب. وبعدين أمر آخر عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أن كان أميرا للمؤمنين يصطحبه في يده في مجلس الشورى مجلس الشورى فنظر عمر إلى وجوه بعض شيوخ المهاجرين والأنصار بالبلد كده يعني لقاهم مزدمزق بعضهم كده مزدمزق وصفحات وجهه تنطق ببعض كلمات. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ صفحات الوجوه واي راجل عنده فراقه يقرا صفحه احيانا تتقابل واحد صاحبك تقول له ايه انت زعلان ليه؟ يقول لك ابدا ده مزاجي تمام وفي السحاب. قل له صل على النبي. يقول لك عليه الصلاه قل له من الاخر انت زعلان ليه؟ الكلام ده كله مش جايب فايده وجايب نتيجه. قول لي انت زعلان ليه؟ هو طبعا يبتسم ويعمل كل الكلام ده اما يكون زعلان هو زعلان تقرا وجهه هو زعلان صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك. نظر عمر الى صفحات وجوه شيوخ المهاجرين والانصار وجد بعضهم غاضب ففطنا انهم غضبوا لاصطحابه عبد الله بن عباس. واحد عنده 12 سنة جاي مجلس الشورى الناس كلها الحاقة بيضة لاعبين وناس علماء. فعمر رضي الله تعالى عنه فهم فما اراد ان يناقشهم واراد ان يلقنهم درسا عمليا في ذلك. فقال ان الله تعالى قال في كتابه اذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة الكريمة. ماذا تقول فيها أنت؟ الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع. واحد يقول يعني أتى نصر الله نسبح ربنا ونستغفره، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، حتى أتى دور ابن عباس. ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: ما أرى ذلك إلا نعي الله لرسوله. إلا نعي الله لإيه؟ يعني ربنا بقول لرسول أنت هتموته. فقال عمر بن الخطاب المبشر بالجنة الذي قال النبي في حقه عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان إيه؟ عمر. إيش قال؟ قال: والله ما أرى إلا ما قلت يا ابن عباس. فمعناها ان ابن عباس رجل عالم وان كان صغير سن، فما حد عز علان ولا غضبان. طب ايه المناسب؟ انا قاعد اقول ان الماء طهور ونجس، وكل ما نزل من السماء ونبع من الارض فهو ماء طهور، وبقول ماء المطر والثلج والبرد والابار والعيون، وان هذا الماء الطهور بيزيل النجاسه على البدن ويزيل النجاسه على الثوب، وممكن تتوضى بيه وممكن تغتسل بيه وسط الحيض والنفاس عند النسوان والجنابه والجمع عند الرجال. ايه اللي دخل موضوع ابن عباس ده؟ عاوز اقول لك انني سالت هذين الغلامين: اعطي لي مثالا على شيء طاهر وليس بمطهر. قاموا قايلين لي، واحد قال لي الشاي، والتاني قال لي الحلبه، واستاذنا قال لي اليانشور. في اجابات صحيحه. فاقول: لو اننا اصطحبنا اولادنا فدربناهم أن يحبسوا أنفسهم على الطاعة في مجلس العلم، ويتعلم إزاي ما يلكش ولا يتكلم مع من على يمينه ولا على يساره، وسيسمع ويتعلم ويستفيد في كل درس كم مسألة، لو استفاد في كل درس مسألة، في كم مسألة في السنة هيستفيد. فإذا ترعرع ووصل إلى سننا كان عالما بفضل الله يشار إليه بالبنان ونتعلم منه، صحيح ولا لا؟ فكيف نهتم بأبنائنا؟ إن ابن عباس كان في الثانية عشرة من عمره وكان يجلس في مجلس الشورى، وأسامة بن زيد كان قائدا لجيش المسلمين وفي الثانية عشرة من عمره، وأم محمد الفاتح كلكم تعلمون موقفة كده على البحر وتقول له: أنت الذي سيفتح الله بك القسطنطينية. ده طفل صغير وتكلمه، لو واحد مننا فات عليها وهي بتكلمه هيقول ربنا يشفيك، ده مره هبله هيقول كده. وبالفعل فتح الله القسطنطينيه على يد محمد الفاتح، لان امه ارضعته منذ نعومه اظفاره ان هناك جهاد طلب وان هناك جهاد دفع، ان هناك جهاد فرض عين وان هناك جهاد فرض كفايه. ارضعته أن الجهاد لا يكون في سبيل الله أبدا إلا إذا قصد به إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فطهرته من النفاق والرياء منذ نعومة أظفاره، فترعرع على ذلك بفضل الله تعالى. أيها الأحبة، إن بعض سلفنا الصالح كان إذا سمع القرآن الكريم أو إذا سمع شيئا عن الصحابة الكرام، وهو أيوب السختياني، كان غزير العبرة، غزير العبرة يعني يمسح على طول. فماذا يفعل؟ الناس قاعدين، يوم يطلع المنديل ويقول: ما أشد الزكام، يعني أنا عندي زكام. عاوز يقنع اللي قدامه أنه عنده زكام فبيمسح الزكام، هو بيمسح الدموع. وإحنا النهاردة لو دمعة نزلت نريد أن نظهرها للآخرين، والله هذا رجل بكاء، الرجل ده من المخلصين، لا هذا الرجل من المرائين. إذا قصد أن يعلم الآخرين بذلك يكون من المرائين. وكم من رياء موجود فينا، والله كم من رياء موجود فينا. فكما نتكلم عن الطهارة الحسية، نرجو من الله أن يطهرنا، أن يطهر قلوبنا. ولو طهر الله قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدعة، والله لاجتمعنا جميعا نتعلم سوية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، خاصة وأننا لا نتعصب لأنصاف السنة ولا الجمعية الشرعية ولا التبليغ ولا إخوان المسلمين ولا الدعوة الحق ولا نتحزب، إنما نقول: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن كتابنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أثمى أمانينا. نحاول أن نروض أنفسنا قلبا وقالبا على ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نحاول مع معرفتنا أن عندنا رياء وعندنا نفاق وعندنا معاصي، فنحاول أن نزكي هذه النفس مع بعضنا، لأن هذا المشهد الذي أنتم فيه الآن والله وبالله وتالله مشهد يزيد الإيمان عندي ويزيد الإيمان عندكم جميعا دون استثناء بإذن الله. فإن النظر إلى وجوه أهل التوحيد والسنة يزيد الإيمان، حتى ولو كنا لن نسمع بعضنا شيئا من كلام الخير والإيمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في السلسلة الصحيحة: إن من عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، إن من عباد الله من إذا رؤي ذكر الله. فهذا المشهد مشهد مهيب، فيه إقدام لأهل السنة على الطاعة، وغصة في حلق أعداء الله، وغصة في حلق أعداء السنة، وإن زعم أنه يحب السنة، فإن حب السنة قول وعمل ونية واعتقاد وتشجيع لأهل السنة بالقول والعمل، وتشجيع لأهل السنة بالقول والعمل. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، ومن الماء الطهور كذلك ماء البحر، ماء الإيه؟ البحر. وهذا الكلام الذي لخصناه، يعني قلنا أنه ماء طهور وماء نجس، نريد أن نقرأه في الكتاب الذي نتدارسه، ألا هو كتاب فقه السنة. فيقول هنا: القسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع، ويندرج تحته من الأنواع أربعة أنواع، أربعة أنواع. هذا الماء الطهور يندرج تحته أربعة أنواع. أول نوع في الماء المطلق الذي أربع أقسام: ماء المطر والثلج والبرد، ده النوع الأول. طب النوع الثاني: ماء البحر. طب النوع الثالث: ماء زمزم. طب النوع الرابع: الماء المتغير بطول المكس. الماء المتغير بطول المكس يعني ايه؟ يعني لو انت عندك خزان 2 متر وانت مخزن في مية، مع غياب الماء في الخزان، الخزان انت دهنه جديد، دهنه بوية جديد، ثم وضعت فيه ماء وصال هذا الماء، ممكن يتغير طعم هذا الماء. أليس من الممكن أن تتوضع به؟ بلى تتوضع به. أليس من الممكن أن تغتسل به؟ بلى تغتسل به وتشرب منه، بارك الله فيك. فعلم أن أنواع الماء، بارك الله فيك، ماء مطلق وماء مستعمل وماء خالطه طاهر وماء لاقته النجاسة. أقول تاني: الماء عندنا ماء مطلق، عندنا ماء إيه؟ مطلق، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، رقم اثنين بارك الله فيك، عندنا ماء مستعمل، عندنا ماء إيه؟ مستعمل. طب رقم ثلاثة، عندنا ماء خالطه طاهر، عندنا ماء خالطه إيه؟ طاهر. ما تفكرش إن الكلام ده صعب، سهل، وأنا قلته من شوية وهقوله تاني هفسره. أي نعم، يعني واحد يقول لك: يا عم أنا بقرأش ولا بكتب، وأنا راجل صياد واحتمد أني فلاح، ما عادش جاي الدرس. الدرس ده لطلاب العلم؟ لا، الدرس ده لكل رجل مسلم ولكل امرأة مسلمة، متعلم أو غير متعلم، فلاح أو صياد، دخل المدارس ولا ما دخلش. والكلام اللي أنا هقوله هيفهمه بإذن الله. وبعض الناس الشيطان يجي يقول له: يا عم أبو بكر بيقعد يسأل وبيحرجني، وأنا راجل كبير، ولما يحرجنا قدام الناس ما يصحش الكلام، مش هاجي الدرس. انا ما بحرجكش، انا بحبك في الله، مش بحبك يعني بقلد مثلا اسيادنا المشايخ. ولو قلدتهم بشيء طيب، الناس يقول لك: انا بحبكم في الله، حتى لما قلده بحاجه زي كده انا افخر. لا، انا فعلا بحبك في الله، ما بقلدش حد، فعلا انا بحبك في الله. فعشان انا بحبك في الله اريد الخير لك. تعرف انا اريد لك الخير ليه؟ عشان مصلحتي. تعرف مصلحتي ايه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإيمان لا يتحقق عندي إلا إذا أحببت لك ما أحبه لنفسي. ده منهج أهل السنة والجماعة. لذلك أنا بسألك، مش قصدي أنني أحرجك. وبعدين أنت لو أخطأت مرة في المجمع ده انا اخطأت قبل منك 4 مرات ومئة مرة كمان، وقلت لكم قبل كده انني كنت امام وخطيب في الارض، خدت بالك ايه؟ فروحت اتعلم التجويد عند واحد شيخ اردني في الاول، وبعدين انا كنت اتعلمته في مصر، خدت بالك ازاي؟ ورايح اتعلم اكمل تعليم، فغلطت اول غلطة فقام ضربني وانا راجل. وبعدين بعد فترة كده انا اتجوز وبدرس في 22 مسجد والناس تيجي تستفتيني، انا بعدين اغلط ثاني لقيته قام مكلكع ايده قام ضربني في ظهره، انا فكرته مهزر معايا، وبعدين لقيته بجد كل مره تقوم ضربني دب بظهر، يقول لي لا يا اخويا مش كده، هو زميلي في يعني في الاوقاف زميل، بس هو شيخ يعني هو منيح زميلي، هو امامه خطيب وانا امامه خطيب، بس هو عالم وانا مانيش عالم، هو شيخ وانا مانيش شيخ، خدت بالك ازاي؟ اي لا كل مره تقوم ضربني دب، عارف الاول فكرته مهزر معايا، فلما دبني ببتسم كده، وبعدين لقيتها على طول كل غلطه بدب، كل غلطه بدب. فعاوز اقول لك لو كنت انت غلطت غلطه انا غلطت قبلك 1000 غلطه، فمش مشكله ان احنا نغلط وانت تصحح لي وانا اصحح لك، لان احنا مجتمعين هنا عشان نتعاون على البر والتقوى. فالماء اسمه الماء المطلق، اسمه الماء الايه؟ المطلق. الماء الثاني اسمه الماء المستعمل، اسمه الماء الايه؟ المستعمل. الماء الثالث اسمه الماء الذي خلطه طاهر، الماء الذي خلطه ايه؟ طاهر. الماء الرابع الذي لاقته نجاته، الذي لاقته ايه؟ ثم تفسر الكلام. الماء المطلق ده اول نوع من الماء، عايزين نتفق تاني، يبقى الماء رقم 1 مطلق، طب رقم 2 مستعمل، طب رقم 3 خلطه طاهر، طب رقم 4 لاقته نجاته. فهمنا الكلام. الماء المطلق ده عباره عن ايه بقى؟ الماء المطلق عباره عن ماء الثلج والمطر والبر والبر. طب وايه كمان؟ وماء البحر، وماء ايه؟ البحر، وماء زمزم. ماء زمزم ده يا اخوانا فين يا اخي؟ ماء زمزم فين؟ في اي بلد؟ في مكه، في مكه. وهو خير ماء على وجه الارض، طعامه طعم وشفاءه سقم، طعامه طعم وشفاءه سقم. طب لو انت مريض مش شربت ماء زمزم وربنا ما شفاكش، العيب فيك ولا في زمزم؟ العيب في يدك، العيب في يدك، اصل الرسول قال يبقى انت تعجب وما ينطقه ايه؟ انا ان هو الا واحد يوحى، انا ما شربتش الميه دي بيقين، اشرب تاني وثالث وعاشر حتى يمن الله جل وعلا عليها بشفاء. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن يكون المرض كان هيتضخم ويتفحل اكثر من ذلك، فبفضل الله اولا ثم بركه ماء زمزم ايه؟ قل هذا المرض. يبقى دلوقتي الماء المطلق ماء الثلج والمطر والبرد، هذا واحد، وماء البحر هذا 2، وماء زمزم اللي هو البير، وماء ايه؟ وماء بارك الله فيك ايه؟ المتغير بطول الموج، المتغير بطول ايه؟ الموج. يبقى اول نوع من انواع المياه الماء المطلق، الماء ايه؟ المطلق ده اللي هو ماء الثلج والبرد والمطر. طيب وماء البحر وماء زمزم والماء الذي تغير بطول ايه؟ الموج. الاربع انواع دول يندرجوا تحت نوع اسمه ايه؟ المطلق. الماء المستعمل انا توضيت، يعني انت بتصب عليا بشفشق باناء، يعني اللي احنا بنقول عليه في مصر شفشق مثلا، وفي طبق بلاستيك تحت منه، الميه اللي انا توضيت بيها دي اسمها ماء ايه؟ انا واقف الطشت زي زمان قبل ما الميه تدخل وبصب الميه على جسمي بتحمل، الماء اللي نزل من جسمي ده في الطشت اسمه ماء ايه؟ مستعمل. يبقى الميه اللي انا توضيت بيها اسمها مستعمل، والميه اللي اغتسلت بيها اسمها ايه؟ مستعمل. طيب الماء اللي خلطه طاهر، ميه اجت فيها صابون، الصابون طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى الميه اللي اجت فيها صابون خلطه طاهر، ميه اجت فيها سب خلطه طاهر، طب ميه اجت فيها زعفران خلطه طاهر، تيجي عليها ينسون حلبه شاي كاكاو كل ده ايه؟ خلطه طاهر. طيب الميه بقى ميه قليله اجت فيها بول بناءات ابواب، يعني تبول فيها 100 واحد، خدت بالك؟ هو ماء قليل تتنجف ولا لا؟ الناس عملوا المجاري في انايا صغيره خالص، سرعه صغيره خالص، المجاري لقاه ايه؟ هذا ماء واقف وليس جاري، وماء قليل، والنجاسه زاد اكثر من الماء الموجود، يبقى ماء لقته ايه؟ يبقى انا عاوز اقول قبل ما يؤذن المؤذن عشان تعرف انت بعت بيه النهاردة. واحد الماء المطلق وينقسم إلى أربعة أقسام: ألف ماء المطر والثلج والبرد، باء ماء البحر، جيم ماء زمزم، طب دال الماء الذي تغير بطول المكر. هذه الأنواع الأربعة عنوانها الماء المطلق. طيب هذا الماء المطلق تتوضى به وتغتسل به، والمرأة تغتسل به في الحيض وفي النفاس وتزيل به النجاسة من على بدنك ومن على ثوبك، ده مفهوم؟ طب في ماء اسمه ماء مستعمل. الماء المستعمل اللي انت استعملته في الوضوء او استعملته في الغسل ينفع تتوضى به واحد تاني؟ ايوه. طب في بعض المذاهب قالت ما ينفعش، بعض المذاهب قالت ان هو طاهر في ذاته غير مطهر لايه؟ لغيره. ولكن الراجح انه يجوز ان يتوضا به اخر او تتوضا به انت، ومن الممكن ان تزيل به النجاسه اللي هو ايه؟ اللي هو الماء المستعمل اللي نزل من وضوءك او من اغتسالك. طيب الماء بقى الذي خلقه طاهر ده ما ينفعش تتوضا به ولا تغتسل به غسل جنابه او حيض او نفاس او تزيل به نجاسه، ما ينفعش. طب لو جه على ثوبك او بدنك لا ينجسك لانه طاهر. طب الماء اللي لاقته نجاسه لا تتوضا ولا تستحمى، ولو جه على ثوبك ينجسك. هل فهمنا شيئا؟ يبقى عندنا ماء مطلق واحد، اثنين ماء مستعمل، ثلاثه خلقه طاهر، اربعه لاقته النجاسه. طب المطلق كم نوع؟ اربعه. ايه الاربعه؟ مطر وثلج وبرد، ده على بعضه واحد، وماء البحر اثنين، وماء زمزم ثلاثه، والماء اللي اتغير بطول المكس اربعه. دي اللي احنا درسناها النهارده. ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك ان حضرتك نشوفك كل اسبوع وما تتخلفش. طب كده بس؟ لا، وانت جاي درس تجيب لك معاك خمس تنفار وانت جاي ولا حاجه. طب وايه كمان؟ ولو قدرت تجيب الكتاب فقه السنه افضل. طيب طب وايه كمان؟ ولما تروح تلخص الدرس اللي انت سمعته في الشرح، تلخصه، هذا مهم جدا. كذلك عاوز ابشركم ان مولانا فضيله الشيخ عبد الهتيمي سيكون خطيب الجمعه القادمه في مسجدنا العامر هنا، مسجد الخمات. فضيله الشيخ عبده سيكون خطيبا في الجمعه الاولى في كل شهر ان شاء الله. الجمعه الاولى في كل شهر مولانا الشيخ عبده يكون خطيب، والجمعه اللي بعد القادمه بعد مولانا الشيخ عبده تاني هيكون مولانا الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان الجمعه التي بعد القادمه سيكون خطيبا في مسجدنا العامر، مسجد القماش. يبقى الجمعه القادمه مين؟ مولانا فضيله الشيخ عبده تاني، والجمعه اللي بعديها مولانا فضيله الشيخ محمد حسان. فالحاضر منكم يبلغ الغائب ان شاء الله. لسه حاجه كمان عاوزك تبقى ترتب حالك، تبقى تنورنا في صلاه العشاء وتوصي حد يصلي العشاء عنك علشان تقعد تسمع الفتاوى ونبقى مع بعض كده فتتم الفائده. فيبقى يوم الثلاثاء ده يوم شفي من العصر بعد العشاء، يبقى مشف كده مفيش لا عظمه ولا لغه ولا بتاع، مشف هنا ان شاء الله تعالى حتى تتم الفائده. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد والى اذان العشاء.
الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أولا هذا أخ يطلب منكم أن يتقدم الحضور إلى الأمام قليلا.
أن يتقدم إيه؟
أن يتقدم الحضور إلى الأمام قليلا.
يتقدم إيه؟
المجلس. المجلس يتقدم إلى الأمام.
المجلس يتقدم.
هنا
لا بأس أن يتقدم. هو الإخوة مشهم فصار المجلس أن ببحرح يعني.
لا. هذه سائلة من القاهرة تسأل وتقول: سمعت عن حديث لا تعلم الغيراء أعلى الوادي من أسفله، هل يعفى عن الغيراء إذا توجهت لزوجها بأي إساءة؟
لا يعني واطي صوتك شوية وقاعد ثاني.
سمعت عن حديث لا تعلم الغيراء أعلى الوادي من أسفله، هل يعفى عن الغيراء إذا توجهت لزوجها بأي إساءة؟
لا يجوز للمرأة أن توجه إلى زوجها أي إساءة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل. الله أعلم.
وهذا سائل من السعودية يسأل: هل يجوز أن أطلق مولانا على شخص والرسول يقول الله مولانا ولا مولى له؟
المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد. المولى تطلق على السيد تطلق على العبد، وهذا جائز. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعتق سيدنا سيدنا. أعتق سيدنا أي أبو بكر الصديق، سيدنا أي بلال. أي بلال. فيجوز أن تقول لشيخ من أهل العلم يا مولانا، لأنه أهلا أن يقال له هذا. نعم.
وهذا سائل يقول: هناك حملة على شبكة الإنترنت تشنع على فضيلة الشيخ جلال الخطيب لما قاله في الحلقة قبل الماضية على قناة الرحمة، فنريد أن نعرف الحق وماذا عن فضيلة الشيخ جلال الخطيب.
فضيلة الشيخ جلال الخطيب عالم فاضل من علماء المسلمين، وهو من مشايخ أهل السنة والجماعة، فضلا على أنه من علماء الأزهر الشريف، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وقد شرفنا هنا في مسجدنا العامر مسجد القماش بفضل الله تعالى، وسمعنا منه خيرا، كما أنني شخصيا سمعته مرات وكرات عبر شاشة قناة الرحمة وغيرها من القنوات، فما سمعت منه إلا ما يوافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدني وإياه والسامعين علما وهدى وسدادا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وهذه سائلة من القاهرة تقول: انتشرت الآن فتنة تكفير الحكام، ومن لم يكفر الحكام يتوجه له الإخوة بالإساءة أو السب ويبغضونه لهذا السبب ويتهموه بأنه متخاذل، فهل هذا يجوز؟
نحن نعتقد وندين لله عز وجل أن كل حاكم أيا كان اسمه أو رسمه أو شخصه أو مكانه إن اعتقد أن القانون الوضعي مقدم على الكتاب والسنة لا نشك في كفره قيد أنملة، ونعتقد أن كل من قال أن الحكم بما أنزل الله تعالى لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين لا نشك في كفره قيد أنملة أبدا. والله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أقول: ولكن لو وجد حاكم يسمح برفع الأذان في الصلوات الخمس في جماعة ويسمح بإقامة الصلوات الخمس في جماعة في المساجد هنا وهناك ويسمح بمجالس العلم الشرعية هنا وهناك ويحكم الشرع في كثير من الأمور، هل مثل هذا الحاكم يكفر كفرا يخرجه عن الملة؟ الجواب لا. ثم هل أنت جلست مع الحاكم وأقمت عليه الحجة وسمعت ما يعتقده وأسمعته ما تعتقده؟ الجواب لا. فكيف تحكم عليه بالكفر؟ احذر، احذر أن تتسرع بعاطفتك وتدفقك وتدفق عاطفتك وحماتك فتكفر أهل الإسلام، ولأن تخطئ في 1000 رجل فلا تكفرهم خير لك من أن تكفر مسلم والعياذ بالله. اتق الله ولا تعلم أن ذلك شجاعة وصدر بالحق. هناك أمور حتى تكفر من أمامه. على سبيل المثال: رجل يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة تقربا لصاحب الضرية، ده كافر ولا مشرك ولا مسلم؟ كافر ولا مؤمن؟ كافر. لكن لإسقاط الحكم عليه لا يجوز إلا بعد إقامة الحج عليه. أنا أقول أعتقد أن من ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله وطاف حول الأضرحة تقربا لصاحب الضريح كافر خارج عن ملة الإسلام، أعتقد كده. لكن أحمد هذا، عبد الرحمن، أبو بكر، محمد الذي يطوف أسقط الحكم عليه؟ لا. طب ليه؟ ربما يكون جاهلا، ربما يكون متأولا. طب ما المطلوب؟ العالم يقيم الحجة عليه، فإن أصر على ذلك كفر من قبل لجنة العلماء أو من قبل العالم المعتبر. كذلك الحكام، هذه مسألة. مسألة أخرى: الحاكم إن كان فاسقا ظالما، أنت تعلم أن هناك كفر أكبر وهناك كفر دون كفر، وهناك فسق أكبر وهناك فسق دون فسق، وهناك ظلم أكبر وهناك ظلم دون ظلم. يبقى عندنا كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، وهذا لا يخرج صاحبه من الملة. فإذا كان الحاكم فاسقا أو ظالما وليس بكافر فلا يجوز لك أن تخرج عليه، لأن الخروج عليه سيسبب مفاسد عظيمة. متى تخرج عليه؟ إذا أتى بكفر بواح فيه من الله برهان، فيه من الله برهان. فدعونا من أحداث، من الأحداث الذين يتكلمون هنا وهناك. فبارك الله فيك، أثبت على عقيدتك واعلم أن هذا الكلام ليس جبنا وليس مداهنة. فنحن نكفر بالطاغوت اعتقادا وقولا وفعلا وسرا وجهرا، ولكن نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا.
ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. بنوك الربا التي في البلد، هل أحد منا يرضى عنها؟ بسألكم، هل أحد منا يرضى عنها؟ عدم إقامة الحدود، هل أحد منا يرضى على ذلك؟ الاختلاط في الجامعات والمدارس والإدارات والمؤسسات، نعتقد أنه منكر أم معروف؟ منكر. هل من المسلمين الدعاة وغير الدعاة يرضون على ذلك؟ طيب ما وظيفتنا؟ أن نرد أنفسنا والأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نشغل أنفسنا بتكفير الحكام وعدم تكفير الحكام، لأن هذه أمور لا تنفعنا في شيء، لا تنفعك في شيء. لكن إيه اللي ينفعك؟ إصلاح نفسك وإصلاح زوجتك وإصلاح أولادك وإقامتهم على طريق الجادة. فإذا هذا الفرد صلح، صلحت الأسرة، صلحت الأسرة، صلح المجتمع ككل. إذا قيل حي على الجهاد لبيت نداء الجهاد بقوة، وعلمت أنك إذا مت كنت إن شاء الله شهيدا، وإذا عدت بالظفر عدت منتصرا بتوفيق الله. فأنت مسلم تعرف أن وظيفتك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن نشغل الأمة هذا كافر وهذا مسلم وهذا مش عارف، هذا كلام لا يفيد. طب إيه اللي يفيد؟ علم المسلمين الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، علم المسلمين الولاء لله ولرسول وللمؤمنين، علم المسلمين البراء من اليهود والنصارى وكل أعداء الدين من أمثال الدكتاتوريين والديمقراطيين والاشتراكيين والرأسماليين والروتاريين والماسونيين والصهيونيين وكل من خالف شريعة رب العالمين. نعم، الولاء لله والرسول والمؤمنين والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. علم المسلمين حب الصحابة واغرس ذلك في نفوسهم. علم المسلمين أن الأمة ينبغي أن تسعى لإقامة شرع الله. تسعى إزاي؟ بإصلاح الفرد والأسرة، وبالتالي سيصلح المجتمع ككل. يا إخوة، القضية ليست كلمات رنانة ولا أصوات براقة، وما نحن فيه الآن والله نعمة نتقلب فيها. فإن في بعض بلدان المسلمين العربية بدون تسمية والله لا يتمكن الإنسان فيها من الصلوات الخمس في جماعة في مسجد واحد، بل يصلي الفجر في مسجد والظهر في مسجد والعصر في مسجد والمغرب في مسجد والعشاء في مسجد. مش بقى يوجد دروس شرعية في الحديث والمصطلح والقرآن والتفسير والفقه وصول الفقه والسيرة واللغة العربية والدعاء منتشرين والعلماء قاعدين يدرسون وقنوات مفتحة 24 ساعة. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا 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 يمكن الفرد أن يصلي خمس صلوات في مسجد واحد وإلا اعتقد، وإلا اعتقد. وهناك قرى في بعض البلدان المسلمة العربية والله دمرت في وقت من الأوقات بالطائرات كما كان يحدث في غزة، طائرات تقصف ودبابات تضرب وصواريخ مستمرة. حدث في بعض بلدان المسلمين العربية قرى بأكملها قصفت لوجود علماء ودعاء فيها. الحمد لله، نحن في مصر نعم في اعتقالات، نعم اعتقل علماء، نعم اعتقل دعاء، نعم اعتقل طلاب علم، لكننا بخير ونحن أفضل من غيرنا بكثير. والمؤتمرات الإسلامية تقام في مصر، والدروس العلمية في كل بلد تقام، ودروس كما ترون أنتم هنا وهناك وفي غير من البلدان، والأمة بخير. وندعو العلماء وندعو الدعاء على مرأى ومسمع من المخابرات ومن أمن الدولة، وهم يرون ويعلمون، والله الحمد منا والأمر ناشئ. وعدد الملتحين يكثر يوما تلو الآخر، وعدد المنتقبات يكثر يوما تلو الآخر، وعدد المختمرات يكثر يوما تلو الآخر، وإقبال الناس على طلب العلم الشرعي يكثر يوما تلو الآخر، وتصحيح المفاهيم يكثر يوما تلو الآخر. ونحن كطلاب علم لا نتكلم على عبادة القبور وفقط، بل كما نتكلم على عبادة القبور وننهى عنها، نتكلم عن عبادة القصور وننهى عنها. كما نتكلم عن عبادة القبور وننهى عنها، نتكلم أيضا عن عبادة القصور وننهى عنها. وكما نتكلم في السواك نتكلم في الكفر بالطاغوت وأنه أصل من الأصول، ونبغض كل من يخالف الكتاب والسنة من قلوبنا. وقد يجتمع عندنا حب وبغض لبعض المسلمين، فما بالك بغيرهم؟ فيا إخوان، نريد أن نشغل الأمة بقضية التوحيد والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وحسن تربية الأولاد وتحجيب الزوجات والإحسان إلى الجار والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ونريد أن نكون حكماء ولسنا بجبناء، وننظر إلى الصومال ماذا حدث فيها، وننظر إلى العراق ماذا حدث فيها. كان صدام بعثيا ولكن الأمن كان في البلد، كان يؤمن الإنسان على عرضه في العراق ويؤمن على ماله ويسافر ويذهب ويؤوف. أين الأمن في العراق الآن على العرض؟ أين الأمن على المال؟ أين الأمن على البيوتات؟ كيف التعليم هناك؟ كيف الأحوال؟ وأراد أعداء الإسلام بإذهاب صدام أن يقسموا العراق إلى دولة كردية ودولة شيعية ودولة سنية، بعدما كانت بلد دجلة والفرات بلدا واحدا تحت قيادة واحدة. نعم، من الله على صدام بالتوبة إلى الله عز وجل، ومات والمصحف في يده وشهد الشهادتين. نرجو من الله أن يقبلنا وإياه في تعداد المسلمين، نرجو من الله الرحمة لنا ولكل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخوان، فالحاكم الظالم يعني وجوده في الدولة وفي البلاد أفضل من عدم وجود حاكم. والله لو لم يوجد حاكم لانتهكت الأعراض ونهبت الأموال، وما تأمن أن تمشي من المطرية للمنبه، مطرية للحوثة، والله ما تأمن، مش بالصعيد والقاهرة والمنصورة، والله لا تأمن على زوجتك ولا تأمن على بنتك ولا تأمن على مالك ولا تأمن على دمك. ولكن أمور لا يتصورها الشباب، القضية مش كمبيوتر تحفظ آيات وأحاديث يا إخوان ليس حشو ذهن تحفظ آراء العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيره. نعم، هذا مطلوب، نعم، على يد العلماء بفهم. وإذا قرأ أجالس مشايخي وأعرض فهم هل أنا فهمت فهما صحيحا، وأناقش حتى أصل إلى طريق الجادة. لكن ما باش عامل زي نفس البيبس، أما تتفتح تقوم فيها، فلما تفور هتبهدل الدنيا. يا جماعة، والله نحن لا نريد لأحد كائنا من كان في أي مكان كان من المسلمين إلا الخير. نريد يا إخوان أن نتروى وأن نعرف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مش نحفظها وبس، ونسقطها في مواقعها وننزلها أماكنها ومواقعها ونفهم حقيقتها. أسأل الله لكل العلماء ولكل المشايخ ولكل الدعاة أن يفهمني الله وأن يفهمهم وأن يأخذ بيدي ويدهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولا يحيدون ولا نحيد عنهم ولا هم قيد أنملة. نرجو من الله ذلك، قولوا آمين. نعم، وسامحوني أنني أطلق النفس بعض الشيء في هذه الجزئية. نعم.
وهذه سائلة من أمريكا تسأل وتقول: أختها خانت الأمانة ونصبت على زوجها في ماله، وإنها وزوجها أيضا نصبوا على أناس آخرين وهابوا ولا يعرف مكانهم إلى الآن، فهل إذا أتت الأخت هل أنا مطالبة بصلة الرحم أم لا؟
الجواب
يجب على هذه المرأة التي نصبت في بعض المال على بعض المسلمين أن ترد المال لأربابه وأن تبذل كامل وسعها في الوصول إلى أرباب هذا المال. فإن بذلت جهدها وطاقتها وإمكانيتها وعجزت أخرجت هذا المال لله على أن يكون الثواب لصاحب هذا المال. فإذا قدر أن بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل ظهر صاحب المال وطالبهم فتذكر له تذكر له أنها فعلت كذا وكذا. قال ما ليش دعوه أريد المال ترد عليه المال. أين من قال تماما أنا مخرج فيه خلاص خلاص. وأما بالنسبة لصلة الرحم فصلة الرحم واجبة ويؤجر صاحبها ويأثم فاعلها ولو كان رحمك على ذنب فزره وصله وحذره واصبر عليه. نعم.
وهذا سائل يقول هل ماء بحر البقر طاهر مع العلم أنه صرف من القاهرة الكبرى وهو جاري؟
يا أخي إذا كان ماء جاريا فهو طاهر إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول شيخ الحبيب أشهد الله أني أحبكم في الله
أحبك الذي أحببتني
ويسأل ويقول ما الحكم لو كان الخال ولي للزوجة وقد فات على الزواج 18 عاما وهذا حدث بسبب الجهل هل يجدد العقد مرة أخرى؟
إذا كان أبوها وكل خالها فالعقد صحيح وإذا كان لم يقر الوالد هذا الزواج فلا بد من إعادة العقد وإذا أقره فالحمد لله على ذلك وفي هذا القدر كفاية. وما بقي من أسئلة نجيب عنها لأننا أطلنا عليكم. وأذكر مرة أخرى أن خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ عبد الوهيمي والجمعة التي تليها فضيلة الشيخ محمد حسان. تقبل الله مني ومنكم وفهمني الله إياكم كما فهم سليمان وعلمني الله إياكم كما علم آدم وإبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.